إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإسلام دين الفطرة، فقد حث على الزواج وبين حكمه وأحكامه وآدابه، ورغب في الذرية والنسل. ومن نعم الله تعالى على عباده نعمة الإنجاب، وقد جاءت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان أهمية النسل. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء. ويهب لمن يشاء إناثا، أي يرزقه البنات فقط. قال البغوي رحمه الله: ومنهم لوط عليه السلام. ويهب لمن يشاء الذكور، أي يرزقه البنين فقط. قال البغوي رحمه الله: كإبراهيم الخليل عليه السلام. لم يولد له أنثى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى، أي من هذا وهذا. قال البغوي رحمه الله: كمحمد عليه الصلاة والسلام. ويجعل من يشاء عقيما، أي لا يولد له. قال البغوي رحمه الله: كيحيى وعيسى عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له. إنه عليم، أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام. وقال سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونقل عن جمع من التابعين كذلك، قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. أيها المسلمون، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء والتبتل. أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والحكمة من منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية. وقد جاء في فتاوى الأزهر بتاريخ 14 من شهر يونيو سنة 58 و900 و1000 من الميلاد فتوى الشيخ حسن مأمون رحمه الله: أولا، منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح، ولا يباح شرعا إلا للضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم إن هي حملت. الثاني، خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده، بالطلب المقدم من السيد الأستاذ نون ميم ألف رئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة أو لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية. إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع في الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وروى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التي تنافي مقاصد النكاح، ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حي، حيث قال في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ومن علم أن مال الله غاد ورائح، وأن مع العسر يسرا، وأن الغني قد يصبح فقيرا معدوما، والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التي تتبدل. وبهذا علم الجواب عن السؤال، وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز، وهذا لا ينافي أن هناك ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا، ولكل حالة حكمها الخاص. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن الأعداد البشرية وزيادتها ونقصها وتوازنها كل ذلك خاضع لسنة الله عز وجل وحكمته وقدره وعلمه. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وقال عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وخضوعا لهذه السنن الإلهية والحكم الربانية، فإن حق الحياة محفوظ لكل نسمة. لذا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعزل لمن سأله قال كما عند البخاري وأبي داود: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، قد صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يفيد جواز العزل وبعضها يفيد المنع. ومما يدل على الجواز ما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ومما يدل على المنع ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وماذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. وفي الجمع بين هذه النصوص قال الحافظ الناوي رحمه الله تعالى في المنهاج: هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة، فلا تعارض بين هذه النصوص. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعلموا رحمكم الله أنه لا بد من إذن الزوجة إذا أراد الرجل أن يعزل عنها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به. إن من أعظم المقاصد من إنجاب الأولاد وتكثيرهم تربيتهم على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح والخلق الكريم، ليكونوا رجالا صالحين ونساء صالحات، يواجهون فتن الشهوات بقلوب مؤمنة، ويواجهون فتن الشبهات بعقول نيرة صافية محصنة بالعقيدة الصحيحة. هذا هو المقصد الكبير والأساسي من الإنجاب، ليس الإهمال والتضييع. وهذا هو الذي دعا إليه كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يهتم المسلمون بهذا المقصد العظيم، فإن الكثرة ستنقلب قلة، ونعمة الإنجاب ستنقلب نقمة. لما أعجب الصحابة كثرتهم يوم حنين كانت الهزيمة في أول الأمر، ولما خالف الرماة وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يوم أحد كانت الهزيمة والقتل في بادئ الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم بارك لنا في بناتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقهم للقرارات الصائبة. اللهم رد كيد المعتدين. اللهم رد كيد المتربصين بمصر. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم أنجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، عطشا فاسقهم، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود في فلسطين. اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم إنا نسألك قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم إنا نسألك قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإسلام دين الفطرة، فقد حث على الزواج وبين حكمه وأحكامه وآدابه، ورغب في الذرية والنسل. ومن نعم الله تعالى على عباده نعمة الإنجاب. وقد جاءت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان أهمية النسل. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء. ويهب لمن يشاء إناثا أي يرزقه البنات فقط. قال البغوي رحمه الله: ومنهم لوط عليه السلام. ويهب لمن يشاء الذكور أي يرزقه البنين فقط. قال البغوي رحمه الله: كإبراهيم الخليل عليه السلام. لم يولد له أنثى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى، أي من هذا وهذا. قال البغوي رحمه الله: كمحمد عليه الصلاة والسلام. ويجعل من يشاء عقيما، أي لا يولد له. قال البغوي رحمه الله: كيحيى وعيسى عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له. إنه عليم، أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام. وقال سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونقل عن جمع من التابعين كذلك، قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. أيها المسلمون، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء والتبتل. أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والحكمة من منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أجن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية. وقد جاء في فتاوى الأزهر بتاريخ 14 من شهر يونيو سنة 58 و900 و1000 من الميلاد فتوى الشيخ حسن مأمون رحمه الله: أولا، منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح، ولا يباح شرعا إلا للضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم إن هي حملت. الثاني، خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده، بالطلب المقدم من السيد الأستاذ نون ميم ألف رئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة أو لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية. إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع في الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وروى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التي تنافي مقاصد النكاح، ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه. وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حي، حيث قال في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ومن علم أن مال الله غاد ورائح، وأن مع العسر يسرا، وأن الغني قد يصبح فقيرا معدوما، والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التي تتبدل. وبهذا علم الجواب عن السؤال، وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز. وهذا لا ينافي أن هناك ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا، ولكل حالة حكمها الخاص. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن الأعداد البشرية وزيادتها ونقصها وتوازنها كل ذلك خاضع لسنة الله عز وجل وحكمته وقدره وعلمه. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وقال عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وخضوعا لهذه السنن الإلهية والحكم الربانية، فإن حق الحياة محفوظ لكل نسمة. لذا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعزل لمن سأله قال كما عند البخاري وأبي داود: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، قد صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يفيد جواز العزل وبعضها يفيد المنع. ومما يدل على الجواز ما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ومما يدل على المنع ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وماذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. وفي الجمع بين هذه النصوص قال الحافظ الناوي رحمه الله تعالى في المنهاج: هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة، فلا تعارض بين هذه النصوص. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعلموا رحمكم الله أنه لا بد من إذن الزوجة إذا أراد الرجل أن يعزل عنها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به. إن من أعظم المقاصد من إنجاب الأولاد وتكثيرهم تربيتهم على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح والخلق الكريم، ليكونوا رجالا صالحين ونساء صالحات، يواجهون فتن الشهوات بقلوب مؤمنة، ويواجهون فتن الشبهات بعقول نيرة صافية محصنة بالعقيدة الصحيحة. هذا هو المقصد الكبير والأساسي من الإنجاب، ليس الإهمال والتضييع. وهذا هو الذي دعا إليه كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يهتم المسلمون بهذا المقصد العظيم، فإن الكثرة ستنقلب قلة، ونعمة الإنجاب ستنقلب نقمة. لما أعجب الصحابة كثرتهم يوم حنين كانت الهزيمة في أول الأمر، ولما خالف الرماه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يوم أحد كانت الهزيمة والقتل في بادئ الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم بارك لنا في بناتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم وفقهم للقرارات الصائبة، اللهم رد كيد المعتدين، اللهم رد كيد المتربصين بمصر، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم أنجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، عطشا فاسقهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود في فلسطين، اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق، اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه، اللهم إنا نسألك قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه، اللهم إنا نسألك قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.